الباب الأول مباحث الألفاظ، مباحث هذا العلم، مباحث الألفاظ يعني مباحث علم المنطقة الذي يحتاجها المنطقي في دراسته. وقلنا كل علم جديد يحتاج إلى مصطلحات هي مجموعة الألفاظ التي يعنى بها ويهتم بشأنها في أطراحة بدء الأمر ليستغني عن طرحها في الأيام الآتية، حتى لا يتم الاشتباه ما بين هذه المعاني أو هذه المصطلحات وما بين المصطلحات الأخرى فيطرحها الماتر في بدء الأمر. حياكم الله سيدنا بالعسلام. فنأتي ونسأل ما هي الحاجة إلى مباحث علم مباحث الألفاظ؟ مما لا شك أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلقه مفطورا اجتماعيا بفطرته، يميل إلى الاجتماع، فلذلك لا يحب إذا أراد أن يبني منزلا لا أن يكون قريبا من الناس، وإذا أراد السفر لا يريد أن يسافر وحيدا وإنما يسافر مع مجموعة من الناس. فهو إذن يحتاج مما لا شك إلى التفاهم والتواصل مع الناس بأي طريقة من الطرق، وأفضل طريقة هي التواصل عبر الحديث وعبر الكلام، ليسأل ليستفهم ليوصل المعاني التي في ذهنه وفي داخله إلى الآخرين، والطريقة المتبعة هي المصطلحات والألفاظ. فهذه حاجة عامة للتواصل عبر مع الآخرين عبر الألفاظ، هذه حاجة عامة، وكذلك المنطقي وكذلك حاجة الإنسان في مباحث الألفاظ هي أن يدرسها لنفسه فيعرف كما يطرح في النقطة الثانية من درسنا هذا اليوم ما هو ما هي حاجته لكي يعرف وجودات هذه الألفاظ على أي نحو من الأنحاء. فذكر الماتر رحمه الله عليه أن لوجود اللفظ سبعة وجودات، صحيح شيخ إبراهيم؟
أحضر
شيخ مرتبة سبعة وجودات، ستة شيخ صادق أربعة وجودات، هي الوجود الخارجي، الوجود الذهني، الوجود اللفظي، الوجود الكتبي. والفرق فيما بينهم أن اثنان منهما حقيقيان واثنان منهما ماذا؟ اعتباريان جعليان. اعتباريان يعني بجعل جاعل، واضح؟ الوجود الأول وهو الوجود الخارجي كوجود الأشياء التي نراها وندركها بماذا؟ بحواسنا الخمسة، فهذه وجودات خارجية في الواقع الخارجي لها آثار، كالنار مثلا حينما توجد في الواقع الخارجي وهي محل الأثر، كمثلا القلم فهو محل للأثر لخط الكتابة، النار مثلا محل للأثر لأن النار في الواقع الخارجي إنما هي تبعث الدفء والحرارة وتحرق وتشع بنورها، صحيح ولا؟ أما عندنا الوجود الآخر وهو الوجود ماذا؟ الوجود الذهني. الوجود الذهني هي انطباع صور تلك الأشياء التي في الواقع الخارجي في ذهن الإنسان. ما هو الفرق ما بين الوجود الخارجي والوجود الذهني؟ قالوا أن الوجود الخارجي هو محل للأثر، كمثالنا الذي طرحناه في خلاصة علم المنطق، مثال بسيط وهو النار. للنار وجودان، وجود في الواقع الخارجي ووجود في ذهني، ولكن النار في الواقع الخارجي إنما هي ماذا؟ تحرق وتبعث الدفء وتعطي ماذا؟ وتبعث نورا من عندها. أما النار التي في ذهن الإنسان فإنها ماذا؟ لا تحرق. هذا فرق من الفروقات الأساسية، أن الوجودات الخارجية أو الوجود الخارجي كما يعبرون عنه هو محل الأثار، يعني هنالك آثار ملموسة تصدر من ذلك الوجود الخارجي، بخلاف ماذا؟ الوجود الذهني إنما هو انطباع لصور تلك الأشياء في ذهن الإنسان. والوجود الخارجي والوجود الذهني هما الوجودان اللذان يعبر عنهما بالوجود الحقيقي. أما الوجود اللفظي والوجود الكتبي إنما يعبر عنهما بالوجودين الاعتباريين الجعليين. لماذا؟ لأن هنالك معتبر اعتبرهما وجاعل جعلهما، يعني أوجدهما، الوجود الذهني واضح إن شاء الله بخلاصة الأمر هي انطباع صور الأشياء في ذهن الإنسان. الأشياء الخارجية حينما تنطبع في ذهن الإنسان يسمى أين وجودها؟ وجودها في الذهن. الأشياء الخارجية أين وجودها؟ في الخارج. هذا واضح، يعني ممكن أن يأتي الإنسان ويقول لي ما هو أساس التقسيم؟ أساس التقسيم وجوده، أين يوجد هذا الأمر؟ تارة يوجد في الخارج وتارة يوجد في الذهن. القسم الثالث وهما الوجودان الاعتباريان، الوجود اللفظي كما ذكرنا في بدء الأمر، بما أن الإنسان مفطور على الاجتماع اجتماعي بطبعه فهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يوصل المعاني التي أدركها. حينما تكون مثلا عطشانا تريد أن توصل هذا المعنى لزوجتك أو لصديقك، فكيف توصله؟ عبر الألفاظ. حينما تريد أن تتكلم عن فضل علي عليه السلام أو تخبر وتتحدث عن يوم الغدير، أو تريد أن توصل تلك المعاني الجميلة وتريد أن تبلغ هذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وآله نصب علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم الغدير لطفلك وأطفالك، أو مثلا لأصدقائك كنت في محل لماذا في التبليغ في منطقة من المناطق، فأي وسيلة تستخدم؟ تستخدم الألفاظ لتوصل تلك المعاني الرائعة التي من أجلها ماذا أو بسببها يتكامل الإنسان، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الألفاظ. فكانت الألفاظ هي سببا في خطورة تلك المعاني في ذهن الإنسان. لكن هذا في الوجود اللفظي يحتاج إلى أمر نعرفه قبل ذلك، وهو أن هنالك علاقة ما بين المعنى وما بين اللفظ، بحيث هذه العلاقة نحن لا ندرس سبب هذه العلاقة لماذا، إنما هنالك وجود علاقة وارتباط ما بين هذا اللفظ وهذا المعنى. حينما أقول الغدير يتبادر في ذهنكم ماذا؟ واقعة الغدير وتنصيب علي عليه السلام. لما ينتقل ذهن الإنسان؟ لما ينتقل ذهن الإنسان مباشرة لشدة الارتباط ما بين لفظ الغدير وما بين تلك الواقعة التي وقعت. يعني هنالك مسبقا ارتباط، عندنا معنى وعندنا معاني وعندنا ألفاظ، هنالك ارتباط ما بين هذه الألفاظ وهذه المعاني، بحيث حينما تأتي أنت بماذا؟ باللافظ مباشرة ينسبق إلى ذهنك المعنى لوجود قوة الارتباط. فكلما كان الارتباط أشد كلما كان الانسباق إلى ذهن الإنسان أسرع بالتالي. ولكن هذا يحتاج إلى أمر كذلك، وهو أن يكون المخاطب أو المستمع ماذا؟ عارفا بتلك العلاقة. أما إذا أتيت إلى شخص مثلا عاش في أعماق روسيا لم يسمع بالإسلام، لربما لم يسمع بشخص الرسول صلى الله عليه وآله، وأقول له متى تكون واقعة الغدير، يسألني ما هي الغدير، ما هي، هل هي أكلة، هل هو كتاب، هل هو مسرح من المسارح أو معمل من المعامل، لابد أن يكون المستمع والمخاطب عارف وعالم بتلك العلاقة لكي تنسبق تلك المعاني حينما يسمع تلك الألفاظ. فإذا كان عالما بوجود تلك العلاقة حينما يسمع ماذا؟ ينسبق ذهنه إلى تلك المعاني. طبعا هذه الألفاظ ترى يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن الوجودات الخارجية. يخبر عن مكة المكرمة أن هذه السنة كان عدد الحجاج مثلا هذا المقدار، لم يكن الحجاج في هذه السنة كان مثلا في عرفة. يتحدث عن وجودات خارجية عبر الألفاظ، وأحيانا لا يترقى يتكلم عن ماذا ويخبر بتلك الألفاظ ويأتي بتلك، ولكن بأي شيء يتحدث عن المعاني. حينما يتحدث عن الولاية علي عليه السلام والإيمان به والبراءة من أعدائه، حينما يتحدث عن أهمية التمسك بماذا؟ بشخص النبي وبسنة النبي صلى الله عليه وآله، إنما يتحدث عن المعاني، يتحدث عن الحب، عن الألم، عن الجوع، عن العطش، عن ماذا؟ يعني بالألفاظ يمكن الإنسان أن يتحدث عن الوجودات الخارجية، ويمكن أن يتحدث عن ماذا؟ عن بعض المفاهيم والمعاني التي ماذا؟ ليس لها وجود متجسد في الخارج. واضح؟ فألهم الله سبحانه وتعالى الإنسان ماذا؟ النطق هذه بالألفاظ ليكون ليسهل عليه التواصل والتعايش وإيصال هذه المعاني في داخل المجتمع البشري. إذا نريد أن نقول الوجود الحقيقي إنما هو وجود لماذا؟ في الوجود اللفظي. الوجود إنما هو اللفظ أساسا، ولكن ماذا ينسبق المعنى إلى ذهن الإنسان فنراه ماذا؟ لا يلحظ اللفظ أصلا. حينما تستمع إلى خطيب أو تستمع إلى والدك أو إلى زوجتك أو إلى صديقك، أنت ماذا؟ مباشرة تسمع الألفاظ، ولكن ذهنك ينتقل مباشرة إلى ماذا؟ إلى المعاني، لا تلتفت إلى الألفاظ. وإنما الوجود حقا هو وجود لللفظ أساسا، ببركة اللفظ جاء المعنى إلى ذهني، ولكن لشدة الارتباط وشدة العلاقة بين اللفظ والمعنى إنما تغفل مباشرة، ذهنك ينتقل إلى تلك المعاني. ولأجل أن تثبت كما يقول الماتن، ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من أحضارها، لأنه أحيانا كثيرة لا يمكن لأجل التفهيم بين الإنسان وما بين الآخرين، هو أن ليسهل عليه أن يأتي بالمعاني، لأنه لا يمكن في بعض الأشياء، لأن التفهيم عدة أساليب، أن تأتي بشيء وتقول له هذا يسمى مثلا مناديل، تسمى كما يقول كغزل إيراني مثلا، واضح؟ وأحيانا لا، مو في كل وقت يمكن أن تأتي بالأشياء الخارجية وتخبر عنها، لابد أن تأتي بألفاظ تدل على معانيها. التفهيم بأن تأتي بالأشياء مباشرة غير متيسر. أنا أريد أن أتحدث معكم عن مكة المكرمة، هل أجلب مكة أمامكم؟ لا يمكن. أريد أن أتحدث مثلا عن واقعة كربلاء، هل يمكن أن أأتي بكربلاء عندكم ها هنا؟ لا يمكن. فلذلك كانت الألفاظ وسيلة للتسهيل على الإنسان في ماذا؟ في الإخبار عما يريد. وأما الوجود الأخير هو الوجود ماذا؟ الوجود الكتبي. وماذا نستفيد من الوجود الكتبي؟ نستفيد من الوجود الكتبي أنه صح التعبير رصد للحالات والوقائع التي لم أكن موجودا عندها وفي زمانها. فلذلك الوجود اللفظي يمكن أن يستفيد الوجود اللفظي هو يستفيد منه الإنسان الذي هو معاصر، وإن كان في هذا الزمان يمكن أن يحفظ اللفظ وينتقل به إلى زمان غير الزمان. أما قبل ظهور هذه الظاهرة وهذه المنتجات الإلكترونية، كان ماذا؟ كان الوجود اللفظي يستفيد منه المشافهين المباشرين. الآن اللي يسمع هو الذي يستفيد، أما الآن لا عبر هذا التسجيل.
تسجيل هذا
يعني وجود تسجيل لللفظ. ولكن قبل وجود هذه الأجهزة الإلكترونية ماذا كان؟ لا يمكن أن يستفيد الإنسان إلا الذي كان قد حضر في نفس المحل واستفاد من هذه الألفاظ مباشرة. لذلك الذين غابوا عن تلك الواقعة وتلك الحادثة يستفيدون من الوجود الكتبي. أنا لم أكن حاضرا عند الصادق صلوات الله عليه، ولكن زرارة سجل الأحاديث والروايات التي تفضل بها الإمام الصادق صلوات الله عليهم في الوضوء وفي الغسل وفي غيره، وفي العقائد كالتوحيد المفضل، كتب المفضل بيده الشريفة التوحيد الذي أملاه عليه الإمام الصادق صلوات الله عليه، فهذا ببركة الوجود الكتبي وصلنا ذلك الكتاب واستفدنا منه مثلا، واضح؟ فبالوجود الكتبي، الوجود الكتبي إنما هو وجود ماذا؟ للكتابة أولا، فالكتابة هي الوجود الأول في الوجود الكتبي، والكتابة ماذا؟ جلبت الألفاظ، واللفظ جلب ماذا؟ المعنى. إذن عندنا ماذا؟ ثلاثة مراحل، وجود للكتابة للحروف أو للكلمات، هذه الكلمات جاءت باللفظ، اللفظ جاء بماذا؟ جاء بالمعنى. فإذا الوجود حقا في الوجود الكتبي لمن؟ للكتابة أساسا. ولكنك حينما تقرأ الكتاب ينسبق ذهنك إلى الألفاظ، الألفاظ تأتي بماذا؟ تأتي بالمعاني مباشرة إلى ذهن الإنسان. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. في خلاصة الأمر، الوجود اللفظي والوجود الكتبي وجودان مجازيان اعتباريان، الوجود الحقيقي للوجود الخارجي والوجود الذهني. الفرق ما بين الوجود الذهني والوجود الخارجي هو أن الوجود الخارجي هو محل للأثار، هنالك آثار تصدر بخلاف الوجود الذهني. هذه هي الخلاصة، فنقرأها للدخول في مبحث الدلالة الذي هو من مباحث علم الأصول. قال ماذا قال؟ يعني نظر المنطقي ليس إلى اللفظ، إنما يستخدم اللفظ إلى ماذا؟ آلة للوصول إلى المعاني، يعني للإفادة والاستفادة فقط لا غير. شاهدنا ما هي الحاجة إلى مباحث الألفاظ؟ قال أولا لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني، ما عنده شغل يا الألفاظ، كل شغل مع ماذا؟ المعاني. الألفاظ وسيلة للوصول إلى المعنى، ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ. لماذا؟ توصلا إلى المعاني، لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا. لما عبر غالبا؟ لأنه يمكن التفاهم بين الناس بالإشارة،
الرسوم،
ها؟ يعني الإشارة والرسوم غير ذلك من الواضح. مثلا يجي واحد أنت في الشارع تسأل أين باساج قدس، لم يتحدث شيء، رجل بخيل قال لك بس بالإشارة، هذا ولذلك عبر غالبا، واضح؟ إلا بتوسط، ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات، والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم بها، واضح؟ يمكن أن يتم الخلط فيما بينها واللعب في الألفاظ فلا يمكن التفاهم فيها في بعض الموارد. والألفاظ نعم، فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة. لما من جهة عامة؟ لأن المنطقة، علم المنطق غير مختص بلغة من اللغات، ليس المنطق للغة العربية، لا. يعني أنتم الآن مثلا عندكم لغة ثانية، صحيح؟ الأغلب أنتم عندكم لغة ثانية، اللغة الأم اللغة العربية، صحيح؟ إذا درست علم المنطق وأردت أن تذهب إلى مجتمعك ومجتمعك لا يتحدث باللغة العربية، ألا تستفيد من علم المنطق؟ ألا تستخدمه؟ ما لا شك تستخدمه، فالعلم المنطق ليس مختصا بلغة دون لغة، إنما هو قواعد عامة للتفكير الصحيح يستفاد من كل في كل لغات التي هي موجودة، بالتالي من غير اختصاص بلغة من اللغات إتماما للتفاهم. لما ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح. وقلنا بين قوسين من جهة عامة، ليش من جهة عامة؟ لأنه يشمل كل اللغات، لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، وإن كان قد يحتاج أحيانا مثلا كما في اللغة العربية أن يدرس بعض الموارد ليعرف معناها من ناحية اللغة العربية، لكن هذا لا يجعل المنطق ماذا خاصا باللغة العربية، لأنك أنت في لغتك لربما تحتاج إلى أن تدرس بعض الموارد الخاصة ليمكن أن تستفيد منها في تلك اللغة، وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل، كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب على الاستغراق، وعن كان أخواتها في أنها من الأدوات أو والحروف، وعن أدوات العموم والسلب وما إلى ذلك، ولكنه قد يستغني عن إدخاله في علم المنطق اعتمادا على علوم اللغة، لأن هذه سوف تبحث في ماذا؟ في علوم اللغة، فيطلع عليها ولا يدخلها في علم المنطق. هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره. النقطة الثانية، وللمنطقي حاجة أخرى، طبعا يعقب الشيخ الحاشي يقول هذه البحث إلى آخره ليس من مناهج دراسته، يعني غير داخل في علم المنطق أساسا، ولكن وضعناه للطلاب الذين يرغبون في التوسع حرصا على فائدتهم، وهو بحث له قيمته العلمية لا سيما في مباحث علم الأصول، علم أصول الفقه، يعني الأصول من الأصول. شاهدنا إلى مباحث الألفاظ من أجل شاهدنا إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه. للمنطقي حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، هي أعظم وأشد من حاجته الأولى، بل لعلها هي السبب الحقيقي التي من أجلها ماذا تم إدخال هذه الأبحاث في المنطق. ونستعين على توضيح مقصودنا، كيف للمنطقي حاجة لنفسه في هذه الألفاظ، في بحث هذه الألفاظ؟ قال نستعين بذكر تمهيد النافع، ثم نذكر وجه الحاجة، حاجة الإنسان في نفسه لمباحث الألفاظ، نعم نتيجة لتمهيد. فنقول التمهيد إن الأشياء يا أخوان أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان، يعني هذه لما تسأل ما هي أقسام الوجودات فهذا هو الجواب، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. الأول الذي هو نعبر عنه منشأ الأثر. الوجود الحقيقي كوجودك ووجود الأشياء التي من حولك ونحوه من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. كل ما هو موجود في الواقع الخارجي تحت عنوان الوجود الخارجي. كل ما موجود في الواقع الخارجي، الباب، المدرسة، الحرم، الطيارة، السيارة، ما شئت فعبر، الشجرة، الثمر، كل شيء هو من الوجودات الخارجية. الثاني الوجود الذهني، يعني المفاهيم التي هي موجودة في الذهن أو الصور التي هي موجودة في الذهن، وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم. وقد قلنا سابقا إن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، القوة التي هي ذهن الإنسان، صحيح؟ وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. واضح؟ واضح إن شاء الله. ولكن لا أثر فيه، يعني قصدنا أن وجود النار في ذهن الإنسان ليس لها الأثر التي لها وجود في الواقع الخارجي. واضح إن شاء الله. وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان، لأنهما ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. يمكن هذا الكلام المناقشة فيه، ولكن في مراحل أخرى إن شاء الله يمكنكم أن تناقشوه بعدما تهضمون هذه المطلب إن شاء الله. يمكن مناقشة في هذا الكلام. شاهدنا الوجود، وهذا نعم نعم. الثالث كما ذكرنا طبعا على القسم الثاني فيه نوع من لكن شاهد الوجود اللفظي، بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطر للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير. والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها. حينما يريد أن يتحدث عن القلم يأتي بالقلم أمامك ويقول لك هذا قلم. واضح مولانا؟ هذا قلم. ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدركها. تقول أريد أحدثك عن عطر كاريرة مثلا، تأتي بالعطر هذا أمامه. شاهدنا. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلف كثيرا من العناء. لو قلت مثلا للشيخ علي مروية أريدك أن تحدثني عن حلويات الإخلاص اللي معكم، يضطر يروح يجي قص تذكرة، يروح يجيب حلويات الإخلاص أو الصالح ويجي ويجيب عند. واضح؟ لكن هذه مكلفة، كلفة تذكرة راحة وجهية، صحيح لو لا؟ وهي يقول لي شيخنا لا أنا حدثك بالألفاظ أحسن لك بالحديث بالواقع الخارجي. شاهدنا. والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر ليحس بها الغير بإحدى الحواس الخمس فيدركها. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلف كثيرا من العناء، على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني. أما لأنها ألف ليست من الموجودات الخارجية مثل العطش والجوع والألم وغير ذلك، أو باء لأنها لا يمكن إحضارها مثل حينما تريد أن تتحدث عن مكة المكرمة، عن الكعبة المشرفة، عن كربلاء، لا يمكن إحضارها، أما لأنها من المعاني أو الوجودات الخارجية لا يمكن جلبها من ذلك المعال. فألهم الله تعالى جل شأنه الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم، فماذا بأن منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا. الآن مثلا من الألفاظ الجديدة الاستنساخ في علم الطب، من الألفاظ الجديدة الإنترنت مثلا. واضح؟ فلا بد، لأن الحاجة تقتضي أن يتم التفاهم حول ذلك الشيء المعين، فماذا؟ فيوجدون له لفظا ليجلب المعنى. لو اكتشف أحدكم مثلا فيروسا جديدا والعياذ بالله، أو دواء جديدا لمرض ما، فماذا؟ على طول مباشرة يوجد له لفظا معينا. عادة يكتشفون يحطون اسمائهم. واضح؟ إذا كان يعني بعض الأشياء الجيدة يضع اسمه مثلا عليه. لما يضع هذا اللفظ؟ ليجلب ذلك المعنى، لحاجة إلى هذا، لأن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا. لما؟ ما القصد من ذلك؟ قال ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. واضح؟ ولا يجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة، قال أكررها لك، ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من احضانها بنفسها. فتأملها جيدا مولانا بعد ما تشرب لك كاس شاي او نسكافيه، دقق فيها تدقيق مضبوط، ها، ولا تنام ولا تغمض عيونك، واعرف ان هذا الاحضار انما يتمكن الانسان منه بسبب قوة الارتباط. اي ارتباط شيخ توبو؟ اي ارتباط شيخ توبو؟ احسنت، ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به في الذهن. وهذا الارتباط القوي من وين ينشأ شيخ صالح؟
من
ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال، سببان له. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى، والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد لا فرق بينهما. فإذا أحضر المتكلم اللفظ كأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارج النفس المعنى يجيب القلم، وبين أن يحضر لفظه الموضوع له أو يقول قلم أنا أشر لك اكتب بهذا أو أقول لك اكتب بالقلم، لا فرق بينهما لشدة الارتباط بين المعنى وبين فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارج النفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له. فإن السامع في كلا الحالتين ماذا؟ ينتقل ذهنه إلى المعنى، ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواصه، أصلا يغفل عنه وكأنه لم يسمع، مع أنه لم يسمعه مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ، فيغفل عن اللفظ، صح التعبير، خاص يكون ذهنه متوجه إلى المعنى. وزبدة المخاض أو المخض، المخض تعرف شنو زبدة المخض؟ ما واحد فيكم جلس عند جدته أو جدة جدته وهي تضع الحليب من البقر وهي تخضه، ها؟ هذه يسمونها زبدة المخاض، بعدين يخرجون الزبدة. وأنا طفل صغير شفت هذه الحالة، واضح؟ زبدة المخض. إن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى لا فرق بينهما، ولكنه وجود لفظي للمعنى، الوجود الحقيقي صح التعبير الحق لمن؟ لللفظ. لا أريد أن أقول في وجود اللفظ نتكلم الآن، أنا أوجدت معنى أساسا، أوجدت اللفظ فجلب المعنى بهذا الأمر، أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ لا ها لا غير، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع. والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد هنالك شاهد انتقال قبش وحسن، ماذا؟ وكذلك العكس، ها، من المعنى إلى اللفظ وبالعكس كذلك. الآن لما نجي بعض الأسماء فيها صح التعبير مثل ما يعبرون جرس رنان أو شيء من الجمالية في سماع ذلك الاسم، واضح؟ وهنالك فينتقل أحيانا بعض المعاني جميلة ترمي بظلالها على اللفظ فيصبح اللفظ جميلا لجمال المعنى.
نرجس
لعله كلا الأمرين فيها يعني، لكن أريد أقول يعني مثلا الآن لو إنسان يتزوج بامرأة اسمها ليس بجميلا، ولكن لأنه يحترمها لإيمانها ولأنها تقوم بشؤونه ماذا، فإنه يغفل عن قبح ذلك الاسم فيرى الاسم جميلا. وإذا تشوف العرب أحيانا يتغنون بشاعر من الشعراء يتغنى بحبيبته واسمها قبيح، ولكن لأنها في نظره هي لا غيرها، ها، فإنه ماذا يرى اسمها أجمل الأسماء. هذا المعنى انتقل ورمى بظلاله على اللفظ، والعكس كذلك أحيانا ماذا، ها، العكس، الاسم جميل ولكن صاحبه قبيح الفعل قبيح المعنى، فماذا يكون بشعا بالتالي، واضح. أحيانا تصدر منه أسماء مثل صدام حسين، اسمه حسين، هذا الاسم الذي يعشقه كل الأحرار والأباط في هذا الوجود، واضح، ولكن لقبحه ثرى على هذه المقصدة لا على كل اسم الحسين كلام، واضح. فأقبح اسم في هذا الوجود في حقبة 50 سنة التي قد مضت هذا مثلا، واضح. وهنالك أمثلة أخرى ما شاء، فليراجع، فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان. واسم العدو من أسمج الألفاظ وأن كان في لفظه مستملحا. يقول لهم صدام شيابنا ذكر أنا طفل صغير. لا ذي هم مفرحين هدايا يوزعوها أي من فرحتهم، واضح كانوا يفرحون لموت واحد اسمه حسين، ولكن لأن فعله قبيح فسرى هذا القبح إلى اسمه. كلما زاد نعم 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 واسم العدو نعم، وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة نحو التعابير عن عورة الإنسان، فلذلك تشوف كثير من الاستعمالات أقبح من قليلة، ولكن والكناية أقل قبحا حينما يعبر القرآن الكريم مثلا، بل قد لا يكون فيها قبح كما كان القرآن بالفروج. شوف القرآن يعني استخداماته للألفاظ في أرقى ما يمكن أن يتوصل إليها البشر، أصل البشر لا يستطيع أن يصل إليها، البشر يتعلمون من القرآن. شوف القرآن مثلا يعبر عن العملية الخاصة بين الزوج وزوجته بالملامسة، شوف في أجمل الصور التي يتحملها البشر بالملامسة، لا يعبر بتعبير آخر. ولذلك القرآن هل توجد فيه صح التعبير ألفاظ جنسية؟ نعم توجد، ولكن مو بالبشاعة التي يستخدمها البشر، لا، وإنما يستخدم ألفاظ أجمل ما يمكن للبشر أن يستفيد منها، مثلا كل هذه الأمور التي ذكرناها. وكذا رصانة التعبير وعذوبته يعطي جمالان في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبة. شاهدنا الوجود الأخير وهو الوجود الكتبي. قال شرحه إن الألفاظ وحدها يا أخوان لا تكفي، الألفاظ التي يتحدث بها الإنسان لا تكفي. بماذا؟ للقيام بحاجات الإنسان كلها. الإنسان تطور، شوف الإنسان أحيانا ماذا تشوف في مجال السيارة، صنعوا له سيارة معينة فقط، عجلات وأبواب وهكذا يسير بها، لكن مع مرور الأيام لا، أصبح يريد سيارة باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، أصبح كذا وكذا. فحاجات الإنسان متغيرة عبر مرور الزمان واختلاف الأحوال. إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها، لأنها تختص بالمشافهين الذين حضروا مثلا في مجلس الرسول صلى الله عليه وآله، أما الغائبون والذين سيوجدون كما أكد النبي صلى الله عليه وآله اكتبوا قيدوا العلم بالكتابة. فجاء نفر من قريش لذلك الصحابي لأنه كان يكتب كل شيء يتلفظ به النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له لما تكتب وهو بشر يغضب ويفرح، فنهوه عن الكتابة. قريش هذا الراوي لن يصرح بأسمائه، وإلا قريش قريش في مكة وهذا الكلام في المدينة المنورة، هذا الذي نهى. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأخبره أن جمعا كذا كذا، رجع الراوي وقال قريش نهتني عن أكتب، قال فأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وآله فقال له اكتب فوالله كذا وكذا لا يخرج منه إلا حق. فالنبي صلى الله عليه وآله كان ملتفت إلى هذه النقطة، أن حاجة الناس ليست فقط للألفاظ، وإنما ليس للوجود اللفظي وإنما للوجود الكتبي، لأنه سيأتي زمان يحتاج الناس إليه. فلذلك توصيات أهل البيت قيدوا العلم بالكتابة، واضح لأهمية ذلك لإيصال هذه السنة وهذه التعاليم الإلهية للغائبين والذين سيوجدون، فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم. فالتجأ الإنسان إلى أن يصنع النقوش الخطية لإحضار ألفاظه الدالة على المعاني بدلا من النطق بها، فكان الخط وجودا لللافظ. وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود للمعنى، واضح. فلذا نقول الآن في الوجود الكتبي إن وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنى تبعا كذلك، لأنه حينما أوجد الخط وجد اللفظ واللفظ أوجد المعنى، ولكنه وجود كتبي لللفظ ولا معنى. أي أن الموجود حقيقة هو ماذا؟ هي الكتابة لا غير، وإنما تلك أتت بدواعي الارتباط. وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازا بسبب الواضع، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب الواضع. حينما أتى شريح القاضي رحمة الله عليه وأفتى بقتل الحسين بن علي عليه السلام، أن الحسين بن علي قد خرج على قد خرج وأحدث شقا في أمة جده ويجب قتله بسيف جده لما يأتي يوم القيامة ويقول أنا لم أقل لهم اذبحوا الحسين بن علي عليه السلام. يقال له من جانب الذين يحاسبونه في يوم القيامة: مولانا أنت شنو؟ أنت بوجود هذه الكتابة أوجدت اللفظة، واللفظة أوجد المعنى، أنت قلت بقتل الحسين، لما لم تقول؟ شاهدنا. ولكنه إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية. فاتضح بعد هذا الإسهاب أن الوجود اللفظي والكتبي ماذا؟ وجودان، ها؟ مجازيان اعتباريان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال. النتيجة: لقد سمعت هذا البيان المطول، وغرضنا ماذا؟ أن نفهم منه الوجود اللفظي، وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد. فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسه حينما تقول جهاز الاتصال هذا، وحينما تقول الموبايل، كلاهما واحد، لا فرق فيما بينهم. ما هي العلاقة؟ ما هي علاقة اللفظ مع تفكير الإنسان؟ ما هي الربط بينهما؟ قال: ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لابد أن تحضر معه لفظه أيضا؟ بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظها في الذهن. الآن لما نقول لك، أسألك الآن، فكر لي في ماذا؟ في أنه من يسافر ويقطع مثلا 10 فراسخ، هل يجوز له الإفطار؟ هل يتم في صلاته أو يقصر؟ والسؤال الآخر: إذا لم يجز أبو البنت في عقد قرانها على مثلا على رجل ما، هل يصح العقد لو عقدوا أم لا؟ فكر في المسألة الأولى. أول تأتي بألفاظها فيجلب لك المعنى، وتأتي بألفاظ المسألة الأخرى ويجلب لك المعنى، فيتكون الألفاظ مطية واضح المطية شو المقصود؟ مطية للمعنى. بلي فإنا نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها، كأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، فنرتب الألفاظ في أذهاننا، فلا تنظر إلى الساعة وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. شيخ حامد صحيح. قال أحد الفلاسفة رحمة الله عليه، الحكيم العظيم الشيخ الطوسي في شرح الإشارات، ماذا قال؟ قال: الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة، يشير إلى علاقة المعنى باللفظ في الأذهان. هذه المعاني تنتقل من معنى إلى معنى وتأتي إلى هذه المعنى عبر ألفاظها. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية، لأن اللفظ هذا يدل على هذا المعنى، لو أخطأ جاء بلفظ آخر لا يجلب لنا هذا المعنى، وإنما يجلب معنى آخر. فمن هنا يصدر الخطأ في التفكير. لو جاءنا امرؤ، ولو جاء واحد من المسلمين ويفهم مفهوم الإمامة بأنها هي استخلاف سياسي، استخلاف سياسي يعني شلون؟ يعني يأتي رجل ويحكم 10 سنين، ومن ثم يأتي علي بن أبي طالب يحكم 10 سنين، لا بس يعني إدارة دفة الأمور من ناحية سياسية. هذا اشتباه صحيح ولا؟ يأتي الموالي لأهل البيت عليهم السلام يفهم لا، أنها ماذا؟ ولاية سماوية تشمل الاستخلاف السياسي وغيره، يعني يكون يدير دفة الأمور في أمرين، يكون مرجعا علميا دينيا، ويكون ماذا؟ مرجعا قياديا في الأمور السياسية. يختلف. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية وتغيرت عليه أحواله، يؤثر ذلك على أفكاره، ولذلك تشوف الآخر لأنه يفهم مفهوم الإمامة بأمر ما يبني عليها بنيانه، ولكن بناء منحرف غير البناء الصحيح. يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم. طيب، فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة، وكان لزاما على المنطق أن يبحث عنها مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره. فانتهى الكلام في مبحث الألفاظ. ندخل اليوم إلى مبحث الدلالة، وهو أول المباحث المنطقية. وقلنا الدلالة تعريفها لغة هي الإرشاد، من أراد فليكتب. وأما اصطلاحان كما تعرفون، كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. مولاي قلنا الإرشاد لغة، واصطلاحا ماذا؟
هذا التعريف المضاف.
بلي 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 بلي،
إرشاد لغة
اصطلاحا كون الشيء بحيث يلزم العلم به العلم بشيء آخر. هسه ما شئت فعبر، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
كون الشيء يلزم
العلم به العلم بشيء آخر.